أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجه الرابع الذي ذكره صاحب المقابس لإبطال من باع شيئا ثم ملكه فأجاز. وخلاصة الوجه الرابع هي أن القول بالصحة هنا يلزم منه اجتماع مالكين على مملوك واحد في وقت واحد، وهذا اجتماع للضدين. وأجبنا عن ذلك بأن الإجازة إذا اعتبرناها كاشفة عن انتقال الملك من حين العقد فالإشكال وارد، ولكننا لا نقول بذلك، إذ فسرنا الكشف بأنه عبارة عن الانتقال من أول أزمنة القابلية، فما قبل العقد الجديد المبيع من كل المالك الأصلي، أما ما بعد العقد الجديد فهو ملك للمشتري، ولا يجتمع مالكان على مملوك واحد كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. نعم، يبقى لدينا الإشكال الذي طرحه صاحب المقابس على نفسه، وأجاب عنه بقوله إن قلت قلت. يبقى هذا الإشكال، وهو إن هذا المحذور وهو اجتماع المالكين على مملوك واحد لا يختص بموردنا، وإنما هو شامل لكل بيع فضولي، لكل بيع فضولي يلزم منه اجتماع مالكين على مملوك واحد، لأنه حين الإجازة لا بد أن يكون المجيز مالكا، وإلا لو لم يكن مالكا لما صحت إجازته. فالمالك الأصلي حين الإجازة لا بد أن يكون مالكا للمبيع حتى يجيز البيع، هذا من جهة. من جهة أخرى، الإجازة إذا كانت تكشف عن انتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد، فهذا يعني أن المبيع من حين العقد وقبل الإجازة ملك للمشتري، ففي الفترة المتخللة بين العقد والإجازة يكون البيع ملكا للمشتري، يكون المبيع ملكا للمشتري، لأن هذا مقتضى كون الإجازة كاشفة، ويكون ملكا للمالك الأصلي لأن إجازته تتوقف على كونه مالكا، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد، هذا في كل بيع فضولي كما بينا هذا الإشكال في الدرس السابق. أيضا هذا الإشكال يبقى، ولذلك يقول المصنف لو ضمننا هذا الإشكال العام لكل بيع فضولي، لو ضممناه إلى الإشكال الخاص في محل كلامنا وهو ما طرحه التستري في الوجه الرابع، يقول لو ضممنا الإشكال العام في كل بيع فضولي إلى إشكال المحقق الدستوري في محل كلامنا وهو من باع شيئا ثم ملكه فأجاز، لو ضمننا هذا لذلك لزم اجتماع ثلاثة ملاك على مملوك واحد. وذلك لأن المثال السابق بس نمثله بالأسماء، زيد لو باع كتاب عمرو يوم السبت فضولا ثم طبعا باع زيد كتاب عمرو لمن؟ لخالد. باع زيد كتاب عمرو فضولا لخالد، فالمشتري هو خالد والبائع هو زيد والمالك الأصلي هو عمرو. ثم يوم الأحد ذهب زيد وهو البائع واشترى الكتاب من عمرو اللي هو المالك الأصلي، ثم يوم الاثنين أجاز زيد اللي هو شنو زيد الفضولي الذي صار مالكا جديدا، أجاز العقد الأول الذي وقع يوم السبت لبكر، لأن المشتري يوم السبت هو خالد أو باكر أي واحد منهم. زين، حينئذ نقول في هكذا معاملة إذا قلنا بالصحة يلزم اجتماع ثلاثة ملاك على مملوك واحد. أما أولا لا بد أن يكون الكتاب ملكا للمالك الأصلي في الفترة المتخللة بين العقد الأول والعقد الثاني، لا بد أن يكون الكتاب ملكا لمن؟ لعمرو اللي هو المالك الأصلي، وإلا لو لم يكن مملوكا لعمرو لما جاز عقده الثاني وهو بيع الكتاب لمن؟ لزيد. شراء زيد الكتاب من عمرو يوم الأحد يتوقف على كون عمرو مالكا للكتاب، وإلا لو لم يكن مالكا للكتاب لما جاز بيعه على زيد. إذن المالك الأول هو المالك الأصلي، لأن صحة العقد الثاني تتوقف على امتلاك المالك الأصلي وهو عمرو للكتاب. المالك الثاني هو المشتري، لأننا لو قلنا بأن إجازة زيد يوم الاثنين كاشف عن النقل والانتقال حين العقد الذي وقع يوم السبت، لكان هذا يعني أن الكتاب ملك للمشتري وهو خالد من يوم السبت، فالكتاب دخل في ملك خالد منذ العقد الأول وهو يوم السبت، فالكتاب يوم السبت ملك لخالد، لأن هذا هو مقتضى كون الإجازة كاشفة. فأولا هو ملك للمالك الأصلي وإلا لما صح العقد الثاني، وثانيا هو ملك لخالد المشتري لأن هذا هو مقتضى كون الإجازة كاشفة، والثالث امتلاك المشتري وهو خالد للكتاب من يوم السبت عن طريق إجازة زيد للعقد. يعني شنو السبب في امتلاك خالد للكتاب من يوم السبت؟ شنو سبب إجازة زيد التي وقعت يوم الاثنين؟ لنا كم إن شاء الله؟ إجازة زيد اللي هو مالك جديد اللي كان فضولياً، إجازته سببت امتلاك المشتري وهو خالد للكتاب من يوم السبت. وهذا يعني أن زيداً المجيز لا بد عليكم السلام أن يكون مالكاً للكتاب من يوم السبت، لأن زيداً إنما يستطيع أن يجيز امتلاك ماله ولا يستطيع أن يجيز امتلاك مال غيره. وبما أنه يعني زيد أجاز لخالد وجعله مالكا من يوم السبت، إذا لابد أن يكون زيد مالكا من يوم السبت، وإلا لو لم يكن زيد مالكا من يوم السبت فكيف أجاز لخالد الامتلاك من يوم السبت؟ هذا تمليك لمال الغير وهو غير جائز. إذن اجتمع لدينا ثلاثة ملاك على الكتاب في أي فترة؟ في الفترة من حين العقد الأول إلى العقد الثاني، صار عندنا ثلاث ملاك للكتاب. المالك الأول من هو؟ المالك الأصلي، لأنه لو لم يكن مالكا لما صح العقد الثاني. المالك الثاني هو المشتري، لأن هذا مقتضى كون الإجازة كاشفة. المالك الثالث هو زيد الفضولي الذي صار مالكا جديدا، لأنه لو لم يكن مالكا من يوم السبت كيف تكون إجازته مفيدة لامتلاك زيد لامتلاك خالد الكتاب من يوم السبت؟ لابد أن يكون زيد مالكا للكتاب يوم السبت، وإلا لو لم يكن مالكا يوم السبت ففاقد الشيء لا يعطي. فاجتمع ثلاثة ملاك على ملوك واحد، وهو مستحيل طبعا. المجيز لابد أن يكون مالكا، لا المجيز يكون مالكا، كأن هذا يريد أن يقول من حين الانتقال. أنت إذا أجزت انتقال الكتاب لخالد من فترة معينة لابد أن تكون في تلك الفترة مالكا، وإلا كيف تستطيع أن تجيز انتقال ملك الغير؟ لو لم تكن مالكا في تلك الفترة لما استطعت شنو أن تجيز امتلاك خالد لمال الغير، لأن هذا مو من صلاحياته. صلاحيات الإنسان نقل ماله مو نقل مال غيره. يعني كأنه هنا شريد يقول لو كانت الإجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد الأول لكان المجيز مالكا من حين العقد الأول. زين قال نعم يبقى في المقام، يعني في محل كلامنا، الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، لأنه على القول بالنقل لا يوجد أي إشكال. أي إشكال في مطلق الفضولي الذي بينه صاحب المقابل بقوله إن قلت وهو، هذا بيان الإشكال. وهو كون الملك حال الإجازة، طبعا مقصودة في الفترة المتخللة ما بين العقد والإجازة، كون الملك في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة هو ملك للمجيز. لماذا؟ لماذا ملك للمجيز؟ إذ لا يمكن أن تكون الإجازة إلا للمالك، فالمجيز لا بد أن يكون مالكا وهو المالك الأصلي. والمشتري، ليش المشتري يكون مالك؟ لأن الإجازة كاشفة، وهو كون الملك للمجيز والمشتري معا. وهذا إشكال آخر، يعني شنو إشكال آخر؟ يعني هذا إشكال يختلف عن الإشكال الخاص في محل كلامنا. هذا إشكال يرد على مطلق بيع الفضولي، أما محل كلامنا في الإشكال في من باع شيئا ثم ملكه، هذا إشكال آخر تعرض له. من الذي تعرض له؟ هو صاحب المقابس بقوله إن قلت، وتعرض لاندفاعه أخيرا، يعني في آخر عبارته حيث قال قلت، دفعه بطريقة أن الإجازة إنما تتوقف على الملكية الظاهرية، بينما العقد الجديد في محل كلامنا يتوقف على الملكية الواقعي. هذا الجواب اللي يقدم من المحقق التستري، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه المحقق التستري أخيرا بقوله قلنا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة في الوجه الرابع، يعني غير الإشكال الخاص في محل كلامنا اللي استنتجه من المقدمات المذكورة. يا مقدمات، يا مقدمة اللي ذكرناها، قلنا مثلا ملكية المشتري تتوقف على الإجازة، والإجازة تتوقف على المالكية، والمالكية تتوقف على العقد الثاني، وهكذا بينا تلك المقدمات في الدرس السابق. فالمصنف يقول هذا الإشكال العام يختلف عن الإشكال الخاص في محل كلامنا. زين، ما هو الإشكال في محل كلام؟ يقول وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي، لأن صحة العقد الثاني تتوقف على كونه ملكا للمالك الأصلي، وللمشتري لأن الإجازة كاشفة عن انتقاله للمشتري من حين العقد الأول، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد كما بينا. لكن المصنف يقول صحيح، عندنا إشكال خاص وعندنا إشكال شنو؟ عام. إذا ظننا أحدهما إلى الآخر ماذا يلزم؟ اجتماع ثلاثة ملاك. نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام، يا إشكال عام الذي بينه التستري في قوله إن قلت، ضم هذا الإشكال العام في مطلق الفضولي إلى ما يلزم في المسألة اللي من باع شيئا ثم ملك، يعني الإشكال الخاص. إذا ضمننا الإشكال العام إلى الإشكال الخاص، طبعا على القول بالسجل وإلا على القول بالنقل فلا إشكال. ويا كشف الكشف عن الملكية من حين العقد، وإلا على الكشف من أول أزمنة القابلية فلا يلزم الإشكال. ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد، ماذا يلزم؟ اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد، لكن في يا فترة قبل العقد الثاني، يعني في الفترة المتخللة بين العقد الأول إلى العقد الثاني، يعني من يوم السبت إلى يوم الأحد، ثلاثة ملاك، منهم المالك الأول، لوجوب التزام ملكية المالك الأصلي في تلك الفترة. لماذا يجب التزام ملكية المالك الأصلي؟ حتى يصح العقد الثاني، وإلا لو لم يكن مالكا لما صح العقد الثاني. المقصود من العقد الثاني عقد شراء زيد الفضولي الكتاب من المالك الأصلي وهو عمرو، فلو لم يكن عمرو مالكا للكتاب لما جاز له بيعه لزيد. إذن المالك الأول هو المالك الأصلي. زين، ثانيا ولوجوب التزام مالكية المشتري له، يعني للمال. لماذا؟ لأن الإجازة تكشف عن ذلك. إذا كشفت الإجازة الصادرة من زيد أن خالد امتلك الكتاب من حين العقد، هذا يعني أن الفترة المتخللة بين العقد الأول والعقد الثاني الكتاب ملك لمن؟ ملك للمشتري، لأنه من حين العقد الأول صار مالكا، فالمالك الثاني هو خالد، لأن الإجازة تكشف عن ذلك، يعني مالكية المشتري للكتاب من حين العقد الأول. زين، ثالثا وملكية العاقد. من هو العاقد؟ الفضولي وهو زيد. ملكية العاقد له المن؟ للكتاب. ملكية العاقد للكتاب في تلك الفترة المتخللة بين العقد الأول والعقد الثاني. لماذا؟ لأن ملك المشتري وهو خالد في المثال، خالد كيف صار مالكا؟ خالد كيف صار مالكا؟ إنما صار مالكا بإجازة زيد وهو الفضولي، فلو لم يكن زيد مالكا لما أثرت إجازته ملكية خالد للكتاب، فملكية خالد للكتاب فرع ملكية زيد للكتاب، لأن ملك المشتري وهو خالد لا بد أن يكون عن ملك العاقد وهو زيد، وإلا لو لم يكن زيد مالكا لما أفاد ملكية خالد، وإلا يعني لو لم يكن العاقد وهو زيد مالكا لم تنفع إجازة العاقد في ملك المشتري من حين العاقد، لأن إجازة غير المالك لا تخرج ملك الغير إلى غيره، يعني لا تخرج ملك المالك إلى غيره. الذي يخرج ملك الإنسان إلى غيره إجازة من؟ إجازة المالك. أما إجازة غير المالك فلا تفيد شيئا. فإذا كانت إجازة زيد أفادت امتلاك خالد للكتاب، هذا يعني أن إجازة زيد هي إجازة المالك أم إجازة غير المالك؟ إجازة المالك، وإلا لو لم يكن زيد مالكا لكانت إجازته غير مفيدة، فزيد أيضا لا بد أن يكون مالكا، فراح يصير عمرو مالك لتوقف العقد الثاني عليه، وخالد مالك لأنه مقتضى الكاشفية، وزيد مالك لأنه مقتضى إجازة، فثلاثة ملاك على مملوك واحد. لا، بعد أن اشتراه وأجاز اكتشفنا أنه قد امتلكه حين العقد، توقف، ما نقول هو مالك، توقف تأثير إجازته على كونه مالكا من حين العقد، وإلا لو لم يكن مالكا من حين العقد لما أفادت إجازته انتقال المال إلى خالد، لأن الانتقال إنما يكون بإجازة المالك لا بإجازة غير المالك. المهم، ثم يقول المصنف الجواب الذي ذكره المحقق التستري لدفع هذا الإشكال العام. هذا الجواب غير صحيح. ما هو جواب المحقق التستري؟ تقدم في الدرس السابق كيف أجاب؟ أن الإجازة يكفي فيها الملكية الصورية الظاهرية، لأن الإجازة رفع لليد عن الحق وهو أمر سهل تكفي فيه الملكية الظاهرية، بخلاف العقد الثاني فإنه يتوقف على الملكية الواقعية. ففرق بين الإجازة والعقد الثاني. العقد الثاني يتوقف على الملكية الواقعية، إذ لا بيع إلا في ملك، أما الإجازة فيكفي فيها الملكية الظاهرية. هذا جواب المحقق التستري. هذا الجواب نورد عليه أربعة إيرادات. الإيراد الأول، نسأل المحقق التستري: الإجازة إما أن تكون كاشفة عن النقل والانتقال من حين العقد، وإما أن لا تكون كذلك. يعني شنو كانت؟ ناقلة. كانت الإجازة مثلا ناقلة، ولو كانت الإجازة ناقلة فالإشكال مردود وغير وارد. إنما الكلام، كل الكلام بناء على القول بأن الإجازة كاشفة، أي أن العقد وقع يوم السبت، يوم السبت، والإجازة يوم الاثنين، والإجازة كشفت عن حصول النقل والانتقال يوم السبت. فإذا كانت إجازة عمرو اللي هو المالك الأصلي كاشفة عن النقل والانتقال يوم السبت، فقد كشفت هذه الإجازة عما يبطلها. هذه الإجازة كشفت عما يبطلها. شلون كشفت عما يبطلها؟ الإجازة من المالك يا يوم حصلت يوم الاثنين، زين كشفت عن ماذا؟ عن أن الملكية انتقلت يوم السبت. فهذا المجيز يوم الاثنين مالك أو ليس مالكا؟ ليس مالكا، فإجازته باطلة. فالإجازة إذا كشفت عن انتقال المبيع من يوم السبت، كشفت هذه الإجازة عما يبطلها، أي كشفت عن أن هذا المجيز حين الإجازة مالك أو ليس مالكا؟ ليس مالكا، لأن الملكية انتقلت من يوم السبت، وهذا يلزم منه بطلان الإجازة. قال: ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول. ما أجاب به المحقق التستري عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني عن جوع. لماذا؟ لأن الإجازة إذا وقعت، فلنفترض أنها وقعت يوم الاثنين، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها، يعني قبل من؟ قبل الإجازة، يعني كشفت عن ملك المشتري من حين العقد، يعني يوم السبت، كشفت هذه الإجازة، هل كشفت؟ جواب لقوله إذا وقع، فإن كشفت، فإن كشف عن ملك المشتري قبل الإجازة يعني من حين العقد فقد كشفت الإجازة عما يبطلها اللي هو عدم كون المجيز مالكا، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، وتبين أن المالك الواقعي هو المشتري، أما المجيز فهو ليس مالكا فإجازته ستكون باطلة. إن قلت يكفينا في المجيز الملكية الظاهرية، يكفي الملكية الظاهرية، الجواب الملكية الظاهرية بالاستصحاب، استصحاب بقاء الملك على مالكه هي حكم ظاهري متقوم بالشك. أما إذا جزمنا واكتشفنا أنه ليس مالكا وإنما الملكية للمشتري فلا مجال لاستصحاب بقاء الملكية على ملك المالك الأصلي، لأن الملكية الظاهرية في فرض الشك. أما إذا جزمنا أن الملكية انتقلت من يوم السبت فلا مجال لبقاء الملكية الظاهرية. والمالك الظاهري إنما تجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، ونحن قد اكتشفنا أن غيره هو المالك اللي هو من هو الغير وهو المشتري، فإذا اكتشفنا أن غيره هو المالك فلا يمكن أن نثبت له الملكية الظاهرية الاستصحابية، لأن الاستصحاب عند الشك. فإذا قطعنا أن المبيع ملك للمشتري فلا شك فلا يجري الاستصحاب. والنتيجة أن الإجازة لابد أن تكون إجازة من؟ إجازة المالك. وإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فالمجيز ليس مالكا لأن المالك الواقعي هو المشتري. ولهذا لو وقع عقد فضولي فأجازه زيد بتخيل أن زيد هو المالك الأصلي، ثم تبين بعد ذلك أن زيدا ليس هو المالك، فإجازته مفيدة أم باطلة؟ إجازته غير مفيدة، لأن الإجازة لابد أن تكون شنو؟ من المالك الأصلي. هنا كذلك المالك الأصلي لو أجاز يوم الاثنين فقد تبين أن المالك الواقعي هو المشتري من يوم السبت، إذن المجيز ليس مالكا فإجازته لا قيمة لها. لذلك يقول ولذا لو تبين في مقام آخر غير مقام، لو تبين كون المجيز غير المالك أو غير مالك، يعني زيد أجاز المعاملة ثم تبين أن زيد ليس مالكا لم تنفع إجازته، لأن الإجازة تتوقف على ماذا؟ على كون المجيز مالكا حين الإجازة. طبعا بس يا ملكية الملكية الواقعية سواء علمنا بها أو لم نعلم، وليس المالكية العلمية. اشتراط كون المجيز مالكا هذا شرط واقعي لصحة الإجازة وليس شرطا علميا، أي أن الإجازة لا تتوقف على من علمنا بكونه مالكا سواء كان مالكا واقعا أو لم يكن مالكا واقعا، لا لا، الإجازة تتوقف على كون المجيز مالكا واقعا، وهنا تبين أن المجيز ليس مالكا واقعا فإجازته باطلة، لم تنفع إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون الشرائط العلمية، فلا تنفع الملكية الظاهرية في الإجازة، فتكون الإجازة باطلة. بعبارة أخيرة، صحة الإجازة تستلزم بطلانها، صحة الإجازة تستلزم بطلانها. لماذا؟ لأن صحة الإجازة معناها أن المبيع منذ العقد الأول صار ملكا للمشتري، وإذا صار ملكا للمشتري هذا يعني أن المدير حين الإجازة ليس مالكا، فالإجازة باطلة، فصحة الإجازة تستلزم بطلانها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما قاله التستري من التفرقة بين الإجازة والعقد الثاني، حيث قال الإجازة يكفي فيها الملكية الظاهرية، أما العقد الثاني فلا بد فيه من الملكية الواقعية. نقول هذا التفريق بين المقامين تحكم صرف وقول بلا دليل. فلماذا تفرق بين الإجازة والبيع الثاني؟ الإجازة كأنها بيع جديد، لأنها سبب للنقل والانتقال، فكما أن البيع الثاني يتوقف على الملكية، هكذا الإجازة تتوقف على الملكية، ولا يمكن أن نقول الإجازة يكفي فيها الملكية الظاهرية والبيع الثاني يحتاج إلى ملكية واقعية. هذه تفرقة بلا دليل. قال الرد الثاني، ثم إنما ذكره التستري في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني. شلون فرق بيناتهم؟ من كفاية، هاي من بيان للفرق، من كفاية الملك الظاهري في الأول، يعني في من؟ في الإجازة، دون الثاني وهو العقد الثاني، إذ لا يكفي فيه الملك الظاهري بل لا بد فيه من الملكية الواقعية. هذا الفرق تحكم صرف، يعني قول بلا دليل، إذ أن الإجازة أيضا تمليك، ولذلك تتوقف على الملكية الواقعية ولا يكفي فيها الملكية الظاهرية. ثالثا، المحقق التستري قال يكفي في الإجازة الملكية الظاهرية، وعلل ذلك بمن علله؟ لأن الإجازة إسقاط للحق، وإسقاط الحق يكفي فيه الملكية الظاهرية. الجواب، من الذي يمتلك إسقاط الحق؟ من الذي يمتلك إسقاط الحق؟ من له الحق، من ثبت له الحق في مرتبة سابقة فله إسقاط حقه. فإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، هذا يعني أن صاحب الحق من هو؟ هو المشتري. أما هذا المجيز والمالك الذي كان مالكا، المجيز فله حق أو ليس له حق؟ ليس له الحق. فإذا لم يكن له الحق فكيف يسقط حقه بالإجازة؟ فنقول بكفاية الملكية الظاهرية. إسقاط الحق فرع كونه ذا حق، بينما مقتضى كون الإجازة كاشفة أن المجيز ليس هو الذي له الحق، وإنما الحق ثبت للمشتري من حين العقد، لأن الحق هو للمالك، والمالك هو المشتري وليس هو المدير. قال ثالثا، خصوصا مع تعليله، يعني تعليل ما قاله التستري، بأن الإجازة رفع لليان وإسقاط للحق، فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. إذا كان المدير مالكا ظاهرا، إذا كان مالكا ظاهرا فهو مالك واقعا أو ليس مالكا واقعا؟ ليس مالكا واقعا. وإذا لم يكن مالكا واقعا فهو ليس له حق. وإذا كان ليس له حق فكيف بإمكانه أن يسقط ما ليس له؟ هذا أمر عجيب. هذا الرد الثالث. الرد الرابع، من قال لك أن الإجازة إسقاط للحق؟ كلا، الإجازة كالبيع إسقاط للملك، لأن الإجازة ماذا تفيد؟ الإجازة تفيد النقل والانتقال، أي أن النقل والانتقال يتوقف على الإجازة، فالإجازة ليست إسقاطا للحق حتى تتوقف على الملكية الظاهرية، بل الإجازة يتوقف عليها الملك كالبيع. وإذا توقف عليها الملك فلا يكفي فيها الملكية الظاهرية، بل لا بد فيها من الملكية الواقعية. قال مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبديل، يعني شنو أيضا؟ يعني كما أنها رفع لليد عن الحق، أو كما أن البيع رفع لليد عن الملك، فلا فرق بين الإجازة وبين البيع. كما أن البيع رفع لليد عن الملك، هكذا الإجازة رفع لليد عن الملك. وإذا كانت رفعا لليد عن الملك فهي تتوقف على الملكية الواقعية، ولا يكفي فيها الملكية الظاهرية. هذه هي الردود الأربعة على ما قاله المحقق التستري جوابا عن الإشكال العام الذي ذكره والتحقيق. هذه الإطالة والكلام وإلى آخره نجيب عنها بجواب مختصر. كل هذه المشاكل من أين نشأت؟ كل هذه المشاكل من أين نشأت؟ من القول بالكاشفية بالمعنى المشهور، أي كون الإجازة شرطا متأخرا لتأثير العقد من حينه، أي الكاشفية عن انتقال الملك من حين العقد. هذا هو سبب الإشكال، وهذا ما لا نلتزم به، لأن الكاشفية معناها الانتقال لا من حين العقد، وإنما الانتقال من أول أزمنة القابلية. وإذا كان الانتقال من أول أزمنة القابلية فالإشكال من أساسه غير وارد، كما بينا ذلك مرارا وتكرارا في الجواب عن الوجه الثاني والجواب عن الوجه الثالث، عفوا في الجواب عن الوجه الثالث والجواب عن الوجه الرابع. قال والتحقيق أن الإشكال في الوجه الرابع وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، اللي هو شنو الإشكال؟ من كونها كون من؟ كون الإجازة على الرأي المشهور شرطا متأخرا يوجب حدوثه، يعني حدوث هذا الشرط المتأخر وهو الإجازة، ماذا يوجب؟ تأثير السبب المتقدم اللي هو ياهو السبب المتقدم وهو العقد من زمانه. يعني الكاشفية عن تأثير العقد من حين العقد، هذا هو الذي سبب الإشكال. أما نحن ماذا اخترنا؟ أول أزمنة القابلية، وأول أزمنة القابلية لا يرد عليه هذا الإشكال. إذن الوجه الرابع ليس تاما. الخامس، نقرأ بس بدايته، يعني نشرح فقط بدايته الدقيقتين ثلاثة. الخامس، الإجازة المتأخرة لو كانت كاشفة عن النقل والانتقال من حين العقد، يعني يوم السبت، للزم من ذلك الدور، يلزم ثبوت الدور. لماذا ثبوت الدور؟ لأننا نقول بهذه الطريقة، مالكية المشتري للمبيع من يوم السبت تتوقف على مالكية المجيز للمبيع، يعني مالكية خالد اللي هو المشتري تتوقف على إجازة زيد، وإجازة زيد تتوقف على كون زيد مالكا، وكون زيد مالكا يتوقف على كون المشتري مالكا ومجيزا. أعيد لك هاي المقدمتين على إجمال. مالكية المشتري تتوقف على إجازة زيد، مالكية خالد، ملكية خالد للمبيع تتوقف على إجازة من؟ على إجازة زيد، وإجازة زيد تتوقف على ملكية المشتري، فيلزم الدور. أما المقدمة الأولى فواضحة، ملكية المشتري تتوقف على إجازة زيد، لأن زيد هو المالك الجديد، فلو لم يجز المعاملة لما حصل النقل والانتقال إلى المشتري، فمالكية المشتري حين العقد تتوقف على إجازة زيد، لأن هذا البيع الفضولي لا بد له من مجيز، والمالك الأصلي لم يجز، إنما الذي أجاز زيد، فمالكية المشتري تتوقف على إجازة زيد، وهذا ما قلناه مرارا. لكن السؤال هنا، كيف تكون إجازة زيد اللي هو المالك الجديد، كيف تتوقف إجازته أو ملكيته على إجازة المشتري؟ كيف تتوقف على إجازة المشتري؟ لأن العقد احنا قلنا حصل يوم السبت، والعقد الثاني يوم الأحد، وإجازة زيد يوم الاثنين، فامتلاك المشتري يوم السبت يتوقف على إجازة يوم الاثنين من قبل زيد، ولكن إجازة زيد ومالكية زيد نشأت من العقد الثاني. زيد كيف صار مالكا؟ بالعقد الثاني. زين العقد الثاني متى حصل؟ يوم الأحد، ويوم الأحد المبيع من كل من؟ إذا قلنا بالكاش، المبيع صار ملكا للمشتري من يوم السبت، وهذا يعني أن الكتاب يوم الأحد في الحقيقة وواقعا هو ملك لخالد، لكن من الذي باعه لزيد؟ من الذي باع الكتاب لزيد يوم الأحد؟ هو عمرو، عمرو هو الذي باع الكتاب لزيد يوم الأحد، فعمرو باع ما يمتلك أو باع ما لا يمتلك؟ باع ما لا يمتلك، فهو بيع فضولي جديد، وهذا البيع الفضولي هو بيع للكتاب الذي هو في الحقيقة للمشتري، فيتوقف على إجازة المشتري. فامتلاك زيد يتوقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني تتوقف على إجازة المشتري، لأننا اكتشفنا أن الكتاب هو كان ملكا للمشتري، فملك زيد للكتاب يتوقف على إجازة المشتري، فراح يلزم الدور. امتلاك المشتري يتوقف على إجازة زيد، وإجازة زيد تتوقف على ملك المشتري، وهذا دور باطل. قال الخامس: أن الإجازة المتأخرة يوم الاثنين من قبل زيد لما كشفت عن صحة العقد الأول يوم السبت، وعن كون المال، هاي الواو تفسيرية، وعن كون المال ملك المشتري الأول وهو خالد منذ يوم السبت، فقد وقع العقد الثاني يوم الأحد. يا عقد بين من وبين من؟ بين عمرو وزيد، وقع على ماله، على مال من؟ على مال المشتري وهو خالد، يعني عمرو باع مال غيره، فهو عقد فضولي، فلا بد من إجازته. إجازة من؟ إجازة المشتري وهو خالد، فملكية خالد تتوقف على إجازة زيد، وملكية زيد تتوقف على إجازة خالد، وهذا يلزم منه الدور، وسيأتي تتمة المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.